الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: اللبنانيون يترقبون صدور نتائج الانتخابات النيابية التي جرت أمس الأحد بنسبة مشاركة متدنية إذ بلغت 41% وفق وزارة الداخلية. حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى التسريع في انطلاق حوار وطني بمشاركة الأحزاب المنخرطة في المسار التصحيحي والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني. الرئيس الجزائري يواصل اليوم الثاني زيارة الدولة إلى تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. المبادلات التجارية بين روسيا والمغرب ترتفع بنسبة 50% في أول شهرين من هذا العام مقارنة بالعام الماضي. الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود يفوز برئاسة البلاد مرة أخرى في تصويت أجراه النواب أمس الأحد. وفي الصفحة الرياضية، التونسية أنس جابر في أعلى تصنيف للاعبة عربية في رابطة المحترفات لكرة المضرب. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من لبنان، حيث يترقب اللبنانيون اليوم صدور نتائج الانتخابات النيابية التي جرت أمس والتي تميزت بمشاركة كثيفة ونشاط استثنائي للوائح المعارضة والتي تضم مرشحين من خارج الطبقة السياسية التقليدية، ويرون أن تحقيق خروق ولو محدود في لوائح الأحزاب النافذة والقوى المتجذرة في النظام السياسي يعتبر انتصارا، لكن نسبة المشاركة فيها كانت متدنية إذ بلغت 41% وفق وزارة الداخلية، ويبلغ عدد الناخبين في لبنان 3,900,000 ناخب. تأتي هذه الانتخابات وسط انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%. هذه الانتخابات أتت أيضا بعد نحو عامين على الانفجار الرابع من شهر آب أوت 2020، والذي دمر جزءا كبيرا من بيروت وأودى بأكثر من 200 شخص وتسبب بإصابة أكثر من 6,500 آخرين. ونتج الانفجار وفق تقارير أمنية وإعلامية عن تخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها من دون أي إجراءات وقائية. إنه الاستحقاق الانتخابي الأول بعد سلسلة أزمات هزت لبنان خلال العامين الماضيين، بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات شعبية غير مسبوقة وضد السلطة والانفجار الكارثي في بيروت. يضم البرلمان اللبناني 128 نائبا، والغالبية في المجلس المنتهي ولايته هي لحزب الله وحلفائه، أبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون، وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري الذي يشغل منصبه منذ عام 1992. في تونس، دعت حركة تونس إلى الأمام إلى التسريع في انطلاق حوار وطني بمشاركة الأحزاب المنخرطة في المسار التصحيحي والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني. وأكدت في بيان صدر بعد اجتماع مجلس الأمانة، أكدت أنها تتمسك بمسار 25 جويلية التصحيحي كما قالت، وضرورة العمل على إنجاحه بالقطع النهائي مع ما وصفته بمنظومة الدمار والتدمير حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ونبهت في سياق ذاته من خطر الاستمرار في التباطؤ في أخذ القرارات لتجسيم الأهداف المعلنة، وخاصة ما تعلق منها بالمحاسبة وبإهمال الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وطرح النظام القاعدي حلا لإنقاذ تونس فضلا عن تمكين أعداء المسار من تكثيف إرباك أي دفع لبناء تونس مدنية وديمقراطية واجتماعية بحسب حركة تونس إلى الأمام. وأعلنت الحركة أنه تقرر دعوة مجلسها المركزي للانعقاد أيام 3 و4 و5 من شهر جوان المقبل. في الجزائر، يواصل الرئيس الجزائري زيارته إلى تركيا، وهو اليوم الثاني من هذه الزيارة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كل التفاصيل حول هذه الزيارة مع مازن حمود.
بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال الرئيس تبون نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي وكبار المسؤولين في تركيا، وخص رئيس الجمهورية والوفد المرافق له باستقبال رسمي في قاعة التشريفات بمطار أنقرة الدولي. ويرافق الرئيس الجزائري خلال زيارته لتركيا وفد وزاري هام يتكون من وزير الشؤون الخارجية ووزير الطاقة ووزير الإسكان ووزيرة التضامن الوطني والأسرة، وزير السياحة، وزير التعليم العالي، ووزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغرى، والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. وفي جدول أعمال الرئيس الجزائري في اليوم الثاني من الزيارة، يقوم بزيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة والمتحف المخصص للوثائق والأغراض الشخصية للرئيس الراحل. وبعد هذه الزيارة سيتم استقبال الرئيس الجزائري في حفل رسمي من طرف نظيره التركي بالمجمع الرئاسي، كما سيجري رئيس الجمهورية الجزائرية محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره التركي بالمجمع الرئاسي قبل أن تتوسع لتشمل وزراء ومسؤولي البلدين. ومن المنتظر أيضا أن يتم التوقيع بعد المحادثات على اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا في عدة مجالات.
إلى الشأن المغربي، حيث أفاد الممثل التجاري بالسفارة الروسية بالرباط في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية تاس، أفاد بأن المبادلات التجارية بين روسيا والمغرب ارتفعت بنسبة 50% في أول شهرين من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وأضاف أن المملكة المغربية تظل ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الروسي بين دول القارة الإفريقية بعد مصر والجزائر. وسجلت الواردات المغربية إلى روسيا نموا بنسبة 53% في أول شهرين من هذا العام، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة واردات منتجات اللحوم والفحم والمنتجات شبه المصنعة. كما زادت الصادرات المغربية بنسبة 36%، لاسيما بفضل زيادة صادرات الحمضيات المغربية بنسبة 52%. وقال الدبلوماسي الروسي أنه بالنظر إلى ضعف الموسم الفلاحي في المملكة فإننا على ثقة من أن الطلب على الحبوب الروسية سيزداد. دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب. وبين رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل جلسة الحكومة أن الإفلات من العقاب، وهو الشعور الذي يشكل طيلة 74 عاما من النكبة، الدافع الكبير لقيام دولة الاحتلال، كما قال، بجرائم القتل والاستيطان والتهجير، وقد حان الوقت كي تتوقف تلك السياسة المزدوجة ويصار إلى توفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنصريته. وقال أمس كان يوما مشهودا أحيا فيه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الذكرى 74 للنكبة التي تحل هذا العام، بينما تشهد الاعتداءات الإسرائيلية وتيرة متسارعة من عمليات القتل، والتي كان آخرها استشهاد أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عقلي والطفل الثائر اليازوري والشاب وليد الشريف والأسير المحرر داود الزبيدي، وقبلهم كوكبة من الشهداء والشهيدات تعرضوا لعمليات قتل دون أدنى اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني وأضاف في ذكرى النكبة هذا العام، رغم اشتداد الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، تجعلنا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق أمال شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وتابع، فدماء الشهداء تقصر عمر الاحتلال وتفضح ممارساته العنصرية. وجاء اغتيال الصحفية شيرين ليلقي حجرا كبيرا في المياه الراكدة للقوانين والشرائع الدولية، ولتفتح ملف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية. أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلقت الامتحانات في الجامعات والمدارس اليوم بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها على البلاد منذ نحو شهر. وتسببت العاصفة الأخيرة التي غطت العراق بالرمال في الخامس من أيار مايو بحالات اختناق لأكثر من 5000 شخص وأدخلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لقي شخص واحد حتفه. وفي مشهد بدأ العراقيون بالاعتياد عليه، غطت طبقات الرمال الصفراء صباح اليوم المباني والسيارات المركونة في الشوارع وأساس المنازل، وفيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لمجرد بضعة أمتار قليلة. وقررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية خلال اليوم بسبب وصول مدى الرؤية إلى 300 متر فقط، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية، وأوعزت بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم. وعلقت رحلات مطار النجف جنوبا والسليمانية في إقليم كردستان في الشمال الحركة وفق الوكالة العراقية. وفي الأثناء علقت 7 محافظات من محافظات العراق 18 الدوام الرسمي في الإدارات العامة باستثناء دوائر الصحة. كذلك أغلقت كل مدارس الميلاد وأرجعت الامتحانات حتى الثلاثاء، كما أعلنت وزارة التربية، فضلا عن إرجاء الامتحانات الجامعية التي كانت مقررة اليوم، ويفترض أن تنحسر العاصفة تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم، كما قالت إدارة الأنواء الجوية العراقية. صوت نواب البرلمان الصومالي أمس لصالح الرئيس السابق حسن شيخ محمود، والذي فاز برئاسة البلاد على حساب الرئيس المنتهي ولايته بأغلبية 214 صوتا. التفاصيل مع مازن حمود.
فاز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود بالانتخابات الرئاسية في الصومال مساء الأحد، وأدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس العاشر في تاريخ البلاد، وذلك في مطار مقديشو الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة. وأعلن رئيس البرلمان شيخ آدم محمد نور أن شيخ محمود حصل على 214 صوتا مقابل 110 أصوات لمنافسه الرئيس المنتهي ولايته محمد عبد الله فرماجو. وجرت الانتخابات يوم الأحد عبر 3 جولات، حيث شارك في الجولة الأولى 34 مرشحا، قبل أن تنحسر المنافسة في الجولة الثانية بين 4 مرشحين، ثم بين شيخ محمود وفرماجو في الجولة الأخيرة. وصوت في الانتخابات أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ البالغ عددهم 329 نائبا في اقتراع سري. وعقب فوزه قال شيخ محمود في كلمة مقتضبة إنه لا مجال للانتقام السياسي، ودعا الصوماليين إلى فتح صفحة جديدة للتسامح من أجل بناء وإعادة كرامة البلاد. وشكر الرئيس السابق فرماجو رئيس الوزراء محمد حسين روبالي ورؤساء الولايات، وتابع إنه يوم تاريخي، فيما هنأ الرئيس السابق فرماجو الرئيس الجديد وتعهد بالعمل معه. وأجريت الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث فرضت السلطات حالة حظر تجوال وأغلقت جميع الشوارع الرئيسية في مقديشو ومنعت حركة المرور. وحسب متابعين، فإن انتخاب شيخ محمود بالرئاسة من شأنه إنهاء فصول من التجاذبات السياسية كادت أن تعصف باستقرار هذا البلد العربي، ويتعافى الصومال من تداعيات سياسية واقتصادية لحرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 91. وبانتخاب شيخ محمود ومن قبله أعضاء البرلمان تكتمل عملية انتقال السلطة التي تعطلت طويلا في الصومال بسبب خلافات متعددة. وشيخ محمود هو من مواليد العام 55، وهو رئيس حزب السلام والتنمية الذي أسسه عام 2011. وسبق وأن حكم الشيخ محمود الصومال بين فترة سبتمبر أيلول 2012 وشباط فيفريه 2017.
في فرنسا أصبح وضع الكمامة داخل وسائل النقل غير إلزامي بداية من هذا الاثنين، وذلك بعد نحو عامين من فرض الكمامة أثر انتشار فيروس كورونا داخل الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام وحتى في الخارج. وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيرون قد أعلن الأربعاء الماضي أن وضع الكمامة في وسائل النقل العام في فرنسا لن يعود إلزاميا اعتبارا من 16 من أيار مايو، رافعا بذلك أحد آخر القيود الصحية المضادة لتفشي فيروس كورونا في فرنسا والمفروضة منذ مطلع العام 2020. وزير الصحة قال بعيد اجتماع حكومي أسبوعي اعتبارا من الاثنين السادس عشر من أيار مايو لن تعود الكمامات إلزامية في جميع وسائل النقل العام، وأضاف سيبقى وضع الكمامة موصى به، لكن هذا الإجراء لم يعد ملائما نظرا للتراجع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا مؤخرا. ولا يزال وضع الكمامة وإبراز الشهادة الصحية ضد فيروس كورونا مطلوبين لدخول المستشفيات، وعلى الناس الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أن يعزلوا أنفسهم لسبعة أيام على الأقل. تستعد أوكرانيا لمواجهة تكثيف للهجمات الروسية في منطقة دونباس شرق البلاد، والتي جعلت منها موسكو أولوية، غير أنها تفشل في تحقيق مكاسب ميدانية فيها، فيما يواصل الجيش الأوكراني هجومه المضاد في منطقة خاركيف. رئيس زيلينسكي قال في فيديو نشره مساء أمس: نستعد لمحاولات جديدة من روسيا لمهاجمة دونباس لتكثيف تحركها بشكل ما نحو جنوب أوكرانيا، مؤكدا أن المحتلين يرفضون حتى الآن الإقرار بأنهم في مأزق. وأفاد مستشار الرئيس الأوكراني مساء أمس أن موسكو تنقل قوات من منطقة خاركيف إلى لوغانسك في دونباس بهدف السيطرة على سيفيرودونيتسك، فيما أكدت رئاسة الأركان الأوكرانية صباح اليوم أن الجيش الروسي يحشد قوته في إيزيوم بين خاركيف وسيفيرودونيتسك. وأخيرا في الصفحة الرياضية، باتت التونسية أنس جابر أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب بعد ارتقائها اليوم إلى المركز السادس الأفضل في مسيرتها، في أعقاب وصولها أمس إلى نهائي دورة روما للألف على الملاعب الترابية. وسبق لها أن بلغت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأمريكية. وأيضا عطفا على المستويات التي تقدمها مؤخرا، جابر ستكون من أبرز المرشحات لبلوغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربعة الكبرى التي تنطلق في 22 من الحالي. مزيد من التفاصيل في نشاط رياضية عند 6:30 من مساء اليوم حول هذا الخبر. وأيضا في الرياضة، انتزع فريق نهضة بركان بطاقة العبور إلى الدور النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.